أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم وفقنا وجميع العاملين للعلم والعمل الصالحين. وبعد، قال: أقسام التقابل. بعد أن انتهى الحديث في بيان معنى المتقابلين، بدأ الكلام في أقسام التقابل. طبعا التقابل كما قلنا هو تنافر بين معنيين، حكمه الأولي أنه يمنع الاجتماع، ولكن الارتفاع يختلف بحسب أنواع أو أقسام التقابل. فقد لا يجتمعان كما في تقابل النقيضين، وقد يجتمعان إذا كان لهما ضد ثالث كما في اجتماع الضدين، وإن لم يكن لهم ضد ثالث فحاله كحال ماذا؟ كحال النقيضين. وطبعا في الملكة والعدم يمكن الارتفاع، اجتماع واضح حكم واحد، يمكن الارتفاع بالنسبة إلى الملكة والعدم في المحل الذي ليس قابلا للملكة. وفي المتضايفين يختلف الأمر، في بعض الأمثلة قد لا يمكن الارتفاع، ولكن الحكم العام ماذا؟ أنه يجوز الارتفاع. نعم، في بعض الموارد قد يكون لخصوصية في المورد مثل قضية العلة والمعلول قد لا يمكن ماذا؟ قد لا يمكن الارتفاع. قال: للتقابل أربعة أقسام. أولا تقابل النقيضين أو تقابل السلب والإيجاب. ما معنى تقابل السلب والإيجاب؟ يعني تقابل شيء مع ماذا؟ مع سلبه. سلب والإيجاب يعني إنسان ولا إنسان، منير ولا منير، مشمس ولا مشمس، وهكذا. تقول إنسان ولا إنسان، سواد ولا سواد، منير وغيره. هذا طبعا لماذا يبدأ المصنف ببيان الأمثلة؟ هذه طريقة تعليمية الهدف منها أحيانا تقريب المعاني التي تطرق، يعني تطرق سمع الإنسان المتعلم لأول مرة. يرتبط الإنسان المتعلم كثيرا بالمثال، ويرتبط به ارتباطا قويا. فأحيانا عندما تكون بعض المفاهيم بحسب نظر المصنف لا تخلو من صعوبة، فيبدأ بالمثال الذي يقرب الصورة، ثم بعد ذلك يأتي ماذا؟ بتعريف الشيء. لذلك أولا ذكر ماذا؟ ذكر أمثلة، ثم بعد ذلك ماذا؟ ذكر التعريف. قال: والنقيضان. ما هما النقيضان؟ قال أمران وجوديون وعدمين. سبق أن ذكرنا سابقا أنه الوجود والعدم. ما هو وجودي؟ يعني الذي ليس العدم جزء من مفهوم، والعدم الذي يكون العدم جزءا من مفهوم. مر سابقا في بحث الجهل المركب هكذا، قلنا بأنه المفهوم الذي يدخل العدم كجزء من مفهوم سمي ماذا؟ أمر عدم. الذي لا يكون العدم جزءا من مفهوم يسمى ماذا؟ مفهوم وجود. العلم مثال المفهوم الوجودي، والجهل مثال المفهوم ماذا؟ مفهوم العدم. قال: أمران وجوديون وعدمي. طبعا هسه هذه وجودي وعدمي، قد الإنسان يتصور أنه وجودي وعدمي يعني من مكانين مختلفين. قال المصنف بأنه ليس الأمر كذلك، يعني من جهتين مختلفتين. قال: ليس الأمر كذلك، وإنما وجودي وعدمي لذلك الوجود. وجودي وعدمي لذلك، يعني الإنسان ولا إنسان، السواد ولا سواد، هكذا. قال: أي عدم لذلك الوجود، وجودي، وهما لا يجتمعان. هذه القاعدة العامة في القضايا أو في المفاهيم المتقابلة، أنها لا تجتمع، كل المعاني المتقابلة لا تجتمع أبدا. أما الارتفاع فكلا بحسبه، النقيضان لا يرتفعان، الضدان الذين ليس لهما ضد ثالث أيضا لا يرتفعان، الملك والعدم والمتضايفين يمكن أن يرتفع، الملكة في المحل الذي لا تصح فيه الملكة والمتضايفين عموما ماذا؟ يجوز ماذا؟ يجوز أن يرتفع كما سيأتي. قال أي عدم لذلك الوجود وهما لا يجتمعان ولا يرتفعان ببديهة العاقل، يعني بلا حاجة إلى إثبات ببديهة العاقل. إنسان ولا إنسان، هل يمكن أن يكون الشيء إنسان ولا إنسان؟ لا يحتاج العقل إلى دليل حتى يحكم بعدم صحة اجتماع الإنسانية واللا إنسانية في شيء واحد، الموجود واللا موجود، المشرق وغير المشرق، المنير والسواد واللا سواد في شيء واحد. لذلك قال ولا يرتفعان ببديهة العاقل ولا واسطة بينهما، واضح كما مر سابقا أنه اعتبار أن هذا وجود وعدم الوجود، إذن يوجد بينه، يعني كأنه ماذا؟ كأن النقيضين قد قسم الوجود ماذا؟ شقين، هذا الشق الأول اللي هو الأمر الوجودي، الشق الثاني عدمه، فكل ما سوى الوجودي هو عدمه ذلك. إذن هل توجد واسطة؟ لم يبقى شيء، الوجود انقسم إلى حصتين، أحدهما الوجودي والآخر ماذا؟ ما عداه، الذي هو ماذا؟ الذي هو عدمه. هكذا
بالضرورة عدم الواسطة،
ولهذا لا توجد واسطة، لا توجد واسطة في البين، على خلاف ما ذكر هناك في قضية الحال. هذا الأول. الثاني تقابل الملكاء وعدمها كالبصر والعمى، قلنا سابقا أنه يوجد أحيانا أشياء تحتاج إلى قابلية حتى يحق لنا ماذا؟ نفيها. لا يصح أن نقول عن الجدار بأنه جاهل وهو ليس باستطاعته أن يكون ماذا؟ عالما. ليس من حقنا أن نقول عن هذه الخشبة بأنها عزباء وليس من شأنها أن تصبح ماذا؟ متزوج، وهكذا. فالقضية ماذا؟ ترتبط ماذا؟ بالقابلية وبالقدرة. قال كالبصر والعمى والزواج والعزوبة، فالبصر ملكة والعمى عدمها، والزواج ملكة والعزوبة عدمها. والملكة كما يعرفها المناطق هي كيفية راسخة أو كيفية نفسانية راسخة يتعذر أو يتعسر زوالها، هكذا يعرفوها في التعالي، كيفية نفسانية راسخة يتعذر أو يتعسر زوالها، شيء ثابت لا يزول بسهولة هكذا. ولا يصح أن يحل العمى، بس العمى هل يصح أن يحل العمى في موضع لا يصح فيه البصر؟ الجواب كلا. لذلك نقول ولا يصح أن يحل العمى إلا في موضع يصح فيه البصر. هسه هنا المصنف يريد أن يعلل لماذا لا يصح أن يحل العمى في موضع إلا في موضع يصح فيه البصر. قالوا لأن العمى ليس هو عدم البصر مطلقا، هذا أيضا قد يطلق عليه عمى بمعنى عدم البصر ممكن، ولكن المقصود من العمى هو عدم تلك الملكة، فهو ليس عدم البصر مطلقا، وإلا الحائط أيضا فيه من حيث عدم البصر المطلق يمكن أن يكون فيها عدم البصر، ولكن في المحل الذي له القابلية أن يكون بصيرا هذا العمى هو عدمه فقط، وليس عدما لكل لكل بصر. ولذلك يقول لأن العمى ليس هو عدم البصر مطلقا بل عدم البصر الخاص. كيف عدم البصر الخاص؟ قالوا يوجد عندنا شأنية الذي من شأنه أن يكون بصيرا، هذا عدمه العمى، عدمه وهو عدمه في من شأنه أن يكون بصيرا لا مطلقا. وكذا العزوبة لا تقال إلا في موضع يصح فيه الزواج، لا عدم الزواج مطلقا، فهما ليسا كالنقيضين بحيث أنهما لا يجتمعان ولا يرتفعان، لا هما لا يجتمعان، ولكنهما في الموضع الذي لا تصح فيه الملكة يرتفعان. فهذا الكتاب لا هو بصيرون ولا هو أعمى، فارتفع العمى والبصر الخاص عنه، فلا مانع من ذلك. إذن فهما أي الملكة وعدم الملكة ليسا كالنقيضين، وإنما يجوز أن يرتفع في يجوز أن ترتفع في المحل الذي لا تصح فيه الملكة. لذلك نقول فهما كما قال المصنف ليسا كالنقيضين لا يرتفعان ولا يجتمعان، بل هما يرتفعان وإن كان يمتنع اجتماعهما، لأنه الحكم العام للمعاني المتقابلة أنها لا تجتمع مطلقا، لكن هل حكم الملكة والعدم كحكم النقيضين كما أنهما لا يجتمعان كذلك هما لا يرتفعان؟ الجواب كلا. قال وإن كان يمتنع اجتماعهما فالحجر لا يقال فيه أعمى ولا بصير ولا أعزب ولا متزوج. لماذا؟ لأنه فاقد للشأنية، لأن الحجر ليس من شأنه أن يكون بصيرا ولا من شأنه أن يكون متزوجا. إذن الملكة وعدمها أمران وجوديون وعدمي، لا يجتمعان، ويجوز أن يرتفع في موضع لا تصح فيه الملكة. كل موضع ليس فيه قابلية الاتصاف بالملكة يجوز فيه ماذا؟ رفع الملكة. هذا القسم الثاني. القسم الثالث تقابل الضدين كالحرارة والبرودة والسواد والبياض والفضيلة والرذيلة والتهور والجبن والخفة والثقل. الضاد والضدان هما الوجوديان المتعاقبان على موضوع واحد، متعاقبان يعني واحد بعد الآخر، ولا يتصور اجتماعهما فيه، هذا قضية محسومة. اجتماع المعاني المتقابلة أمر ماذا؟ غير مقبول إطلاقا. كل المعاني المتقابلة ولا يتوقف تعقل أحدهما على تعقل الآخر، تعقل واحد من الطرفين من الضدين لا يتوقف على تعقل الآخر. يقول المصنف في كلمة المتعاقبان على موضوع واحد ماذا نفهم؟ ماذا نفهم؟ أن الضدين من القضايا من الصفات، متعاقبان هكذا صفات، تعاقب هكذا، السواد، البياض، الحرارة، البرودة، الخفة، الثقل، يتعاقبان أحدهما بدل الآخر. قال يفهم أن الضدين لا بد أن يكونا صفتين، فالذاتان يعني مثلا محمد وجعفر يمكن أن يكونا ضدين؟ كلا، بهذا المعنى لا يمكن، لا يسميان بالضدين، وكذا الحيوان والحجر ونحوهما، بل مثل هذه تدخل في المعاني المتخالفة كما تقدم هنا التخالف. هذا أولا. وبكلمة لا يتوقف تعقل أحدهما على تعقل الآخر يخرج المتضايفان، لأنهما أمران وجوديان كما أن الضدين أمران وجوديان، ولا يتصور اجتماعهما فيه من جهة واحدة، ولكن تعقل أحدهما يتوقف على تعقل الآخر كما سيأتي. هذا هو الفرق. إذن فالضدين أمران وجوديان يتعاقبان على موضوع واحد ولا يتوقف تعقل أحدهما على تعقل الآخر. أنا الآن أريد أن أفهم الحرارة، أتصور الحرارة، هل بالضرورة أن أتصور البرودة؟ كل. أريد أن أتصور الخفة، ليس بالضرورة أن أتصور الثقل. ليس الأمر كما في المتضايفين، هناك عندما تريد أن تتصور الأبوة أو البنوة، العلة والمعلول، الفوق والتحت، ماذا تحتاج؟ تحتاج أن تتصور الآخر، تتعقل الآخر. ما هو الأب؟ من له أب؟ ما هو الأب؟ من له أب؟ هكذا. قال الرابع تقابل المتضايفين مثل الأب والابن، الفوق والتحت، المتقدم والمتأخر، العلة والمعلول، الخالق والمخلوق. وإذا لاحظت هذه الأمثلة تجد أولا أنك إذا تعقلت أحد المتقابلين، طبعا هنا في هذا القسم، منها لابد أن تتعقل معه مقابله الآخر. من هو الأب؟ من له ابن؟ من هو الابن؟ من له أب؟ فإذا تعقلت أن هذا أب أو علة، لابد أن تتعقل معه أن له ابنا أو ماذا؟ أو معلولا، لا يمكن. ثانيا، أن شيئا واحدا لا يصح أن يكون موضوعا للمتضايفين، الأب والابن، الأب والابن واحد، شيء واحد يمكن أن يكون أبا وابن لجهة واحدة، كلا لا يمكن. ماذا؟ لا يمكن ذلك. قال أن شيئا واحدا لا يصح أن يكون موضوعا للمتضايفين من جهة واحدة. إذا كان بلحاظ ماذا؟ إذا كان بلحاظ جهة واحدة، فلا يصح أن يكون شخص أبا وابنا لشخص واحد. أنا هم أب لابني وابن لابني. إذا كنت أبا له فلا بد أن أكون ابنا لغيره، وإذا كان هو ابن لي فلا بد أن يكون أبا لغيري. فلا يصح من كنت أباه أن يكون أبي، لأنه ابني، كما لا يصح لمن كان ابنا أن يكون أبا لنفس الشخص. هكذا. قال فلا يصح أن يكون شخص أبا وابنا لشخص واحد. نعم، يكون ابنا ابا لشخص وابنا لشخص اخر لا مانع. وكذا لا يصح ان يكون الشيء فوقا وتحتا لنفس ذلك الشيء. الان القلم فوق يدي وتحت يدي، اذا كان القلم فوق شيء فلا يكون ماذا؟ تحت له. فاذا كان تحتا مع كونه فوقا فلا بد ان يكون تحت ماذا؟ شيء غير الشيء الذي هو تحت له. فاذا كان فوق شيء وهو تحت له فلا بد ان يكون تحت شيء هو فوق له. اما ان يكون فوقا وتحتا لشيء واحد لا يمكن ذلك. قال وكذا لا يصح ان يكون الشيء فوقا وتحتا لنفس ذلك الشيء في وقت واحد. طبعا حتى في وقت واحد هذه ملحوظه، لانه يمكن ان يكون الان في هذا الزمن فوق يدي، بعد شيء يكون تكون يدي فوقه لا مانع، ولكن لا بد من اختلاف الزمن. وقلنا بان الزمن ملحوظ في هذه القضيه، اذا اختلف الزمان فلا مانع من ان يكون من كان فوقان تحت في زمن اخر لا في نفس الوقت. قال وانما يكون فوقا لشيء هو تحت له، وتحتا لشيء هو فوقه، وهكذا. هذا الامر الثاني. الثالث ان المتقابلين في بعض هذه الامثله المذكوره اولا يجوز أن يرتفع، يجوز، فإن واجب الوجود لا فوق ولا تحت والحجر لا أب ولا ابن. ولكن قد يقال بأن بعض هذه الأمثلة لا ترتفع، مثل العلة والمعلول، الشيء إما أن يكون علة أو معلولا. نقول هذه خصوصية في المثال، وإلا المتضايفان معنيان متقابلان لا يجتمعان، يتوقف تعقل أحدهما على تعقل الآخر، ويجوز أن يرتفع. فإذا صادف أن بعض الأمثلة التي تذكر للمتضايفين لا يمكن ماذا؟ أن ترتفع، فهذا لخصوصية في المثال، والمثال هو مثال العلة والمعلول. فإن الشيء لا يخلو إما أن يكون علة وإما أن يكون معلولا، هذه عملية أو حالة عدم إمكان ارتفاع المتضايفين، يعني العلة والمعلول. في الواقع هذه لا علاقة لها بتضايفهما، وإنما لا يخلو الواقع إما أن يكون الشيء علة أو معلولا، فهذه خصوصية في المثال. يقول وإذا اتفق في بعض الأمثلة أن المتضايفين لا يجوز أن يرتفعا، عفوا، أن المتضايفين لا يرتفعان كالعلة والمعلول، فليس ذلك لأنهما متضايفان، لا علاقة للتضايف بهذه القضية، بل لأمر يخصهما. ما هو ذلك الأمر؟ قال لأن كل شيء موجود لا يخلو إما أن يكون علة أو يكون معلولا، ولا علاقة للتضايف في هذه القضية، بل المعاني المتضايفة كالمعاني المتضادة كالمعاني التي بينها الملك والعدم، يجوز ماذا؟ يجوز أن يرتفع. قال بل لأمر يخصهما، لأن كل شيء موجود لا يخلو إما أن يكون علة أو يكون معلولا. وعلى هذا البيان يصح تعريف المتضايفان، تعريف المتضايفين بأنهما الوجوديان اللذان يتعقلان معا ولا يجتمعان في موضوع واحد من جهة واحدة،
ويجوز أن يرتفع، لا مانع من الارتفاع. الارتفاع ماذا؟ جائز. فإذا صادف عدم إمكان ارتفاع بعض الأمثلة فذلك ماذا؟ فذلك أمر خاص بذلك المثال، ولا علاقة للتضايف في هذه القضية أبدا. لذلك نقول بأنه الحكم العام للمعاني المتقابلة بأنها لا تجتمع أبدا من جهة واحدة في مكان، في جهة واحدة في زمان واحد، في مكان واحد من جهة واحدة في زمان واحد. ولكن البعض منها لا يرتفع كما في المتناقضين وهما لا يرتفعان، والبعض منها يجوز أن يرتفع كالملكة والعدم وعدم الملكة في المحل الذي لا يستصح فيه الملكة، والبعض منها أيضا يرتفع إذا كان لهم له ضد ثالث كالضدين، والقسم الرابع يجوز أن يرتفع وإذا صادف عدم إمكان ارتفاع بعض أمثلته فذلك لأمر يخص تلك الأمثلة، إذ أنه لا علاقة للتضايف بعدم إمكان ارتفاع بعض أمثلته. هذا تمام الكلام في أقسام التقابل. إن شاء الله يأتي الحديث في البحث القادم في المفرد والمركب. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.